هذا هو الشريط الخامس من دروس الصباح.
أثابكم الله السؤال.
نعم.
أثابكم الله السؤال أن زوجتي مقصرة في عملها تجاه منزلها وزوجها وزوجها وأولادها بعذر أنها تريد خادمة، هل ألبي لها ما تريد؟ أو أتزوج عليها بزوجة كاملة بدون علمها؟
والله هذا أحسن. مسألة الخدم أصبحت الآن مشكلة اجتماعية، لأن الناس صاروا يتبارون فيها ويتباهون فيها أيهم أكثر خادما، كل واحد يريد أن تكون عنده خادمة أو خادمتان أو خادم أو خادمان، مباهاة ومباراة ومفاخرة، وقد يكون ذلك بلا حاجة، مع أنه يترتب على وجود هؤلاء الخدم من ذكور أو إناث يترتب عليه مفاسد في بعض الأحيان. فالخادمة قد تكون على جانب من الجمال والشباب، فيفتتن بها صاحب البيت ويفتتن بها أولاد صاحب البيت أيضا، ولا سيما الشباب. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين له سوء عمله. تجد الرجل عنده زوجة من أحسن النساء جمالا وشبابا، فإذا أتى بهذا الخادم التي قد تكون متزوجة وثيبا زينها في قلبه حتى يفعل الفاحشة بها. وهذا شيء بما أني أنا يعني ترد علي مسائل من الأشياء واستفتاءات، أسمع ما يشيب منه الرأس مما يقع من هؤلاء الخدم من الفتنة، لا بالنسبة للخادم الرجل الذي يطلع على عورات البيت وعورات النساء، أو الخادمة كذلك الذي تفتن صاحب البيت وأبناء صاحب البيت أو إخوانه. والذي أرى أنه يجب علينا أن يرشد بعضنا بعضا حول هذا الموضوع، وأن لا نسمح لإحضار الخادمة إلا للضرورة القصوى، وبشرط أن يكون معها محرمها، فإن لم يكن معها محرم فلا نحضرها لما في ذلك من الفتنة. وأما سؤال السائل الذي تلح عليه زوجته بإيجاد الخادمة، فدواؤها أن يقول: لماذا آتي بالخادمة؟ ستقول: لأن عمل البيت كثير، وأنا عندي أولاد، وربما يكون عندها دراسة أو تدريس. فيقول: الحمد لله، نحن نأتي بأخت لك في الإسلام نتزوجها ونسلم من الفتنة والشر، نعم، وتكون عندك، ونقرن بينكما صحبة وزمالة. هل بعد ذلك تختار الخادم ولا لا؟ أبدا. ستقول: أنا الحمد لله نشيطة، والأولاد ما يتعبون، والدرس مهم ملهية، أي ساعة أجلس عليها وأصححها ولا حاجة. وأيضا ترى إذا جئت بالخادم فيها فتنة، شوف الخادم الفلاني وش حصل منها وش حصل منها وكذا وكذا، ما نبي الخادم، نبعدها عنه. هذا هو دواء المرأة التي تعالج زوجها أن يأتي بخادم، وهو في الحقيقة دواء نافع للرجل، لأنه كلما كثرت الزوجات كان هذا أفضل. فإن التعدد إذا أمكن الإنسان أن يقوم بواجب أفضل من الاقتصار على واحدة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أن أتزوج الودود الولود لأجل المكاثرة، فإننا أيضا نكاثر بتعدد الزوجات إذا كان الإنسان قادر على أن يقوم بواجبهن من النفقة والعدل، ولكن قد يقول الإنسان إنني إذا أتيت بزوجة حصل بينها وبين الزوجة الأولى مشاكل، نقول إيت بثالثة، وإذا أتيت بثالثة هان النزاع بين الثنتين الأوليين كما هو مشاهد. ولهذا يقول أصحاب الثلاث أهون من أصحاب الثنتين وأريح، فإن حصل بين الثلاث نزاع جئنا بالرابع. على كل حال نقول إن هذه المسألة من أحسن ما يكون في دوائها أن يقول الزوج للزوجة إذا ألحت عليه بطلب الخادم: سآتي لك بأخت لك في الإسلام نسلم من شر الخادم وتعينك على نوائب البيت. هنا
كتابكم الله ما قدمتموه من علاج شافي
إيش
في هذه الحالات؟
إيش آد
كتابكم الله؟
طيب اكتب السؤال بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، هناك ظاهرة تتكرر في هذه الليالي وهي تخلف كثير من المصلين عن الدخول مع الإمام في صلاة القيام حتى يركع فيركعون معه دون قراءة الفاتحة ويتأخرون لتعبهم عن القيام، هل تصح هذه الركعة؟
الذي أحب من إخواني إذا كانوا في المسجد أن لا يتأخروا عن تكبيرة الإمام حتى يدركوا تكبيرة الإحرام، وليستعينوا بالله عز وجل، والمسألة ليالي محدودة معدودة ليست طويلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما أرخص التعب إذا وفق الإنسان لليلة القدر، والإنسان يؤجر على قدر عزيمته وإخلاصه لله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التكاسل وإعطاء النفس حظها من الراحة ويبقى الإنسان يتحدث مع زميله أو مع صاحبه مثلا حتى إذا شارف الإمام على الركوع قام ودخل معه، فهذا بلا شك خطأ، خطأ من فاعله. لا أقول إنه خطأ فيه إثم لأن المسألة كلها تطوع، ولكني أقول خطأ فيه الحرمان من الأجر. وأنت إذا دخلت في الصلاة فأنت في عبادة حتى تفرغ منها. فالذي أنصح به إخواني أن يحرصوا على أن يقوموا هذه الليالي قياما تاما مع الإمام منذ أن يبدأ حتى ينصرف وينتهي من صلاته.
أتابكم الله، هذا سؤال من إحدى النساء تقول: جاءت الدورة في شهر رمضان وطهرت منها، وعلى 3 أيام من الطهر نزل مع الدم لمدة 8 أيام، فما حكم ذلك مع العلم أنني أصوم وأصلي في تلك الأيام، فماذا يجب علي؟
الغالب أن النساء في أحكام الحيض أعرف من الرجال، لأن المرأة تعرف حيضها، تعرفه بلونه وبسخونته ورقته وكذلك برائحته وبأعراض أوجاعه. وهناك علامة خامسة وهي أنه قال بعض الأطباء المعاصرين إن دم الحيض لا يتجمد وما سواه يتجمد، فإذا نزل دم الحيض على الثوب مثلا بقي لا يتجمد لأنه قد تجمد في الرحم فلا يعود متجمدا مرة ثانية. أما إذا تجمد على الثوب فهذا دليل على أنه ليس بدم حيض وإنما هو دم استحاضة أو ما أشبه ذلك. هذه المرأة التي أتاها الحيض 3 أيام تقول في أول الشهر ثم رأت الطهر ثم جاءها 8 أيام، نقول إن الطهر على القول الراجح ليس له حد، قد يكون الفرق بين الحيضتين 20 يوما وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، حتى إن نسمع أن بعض النساء يكون طهرها 3 أشهر وحيضها شهرا كاملا، والله على كل شيء قدير. كأن الحيض اجتمع في وقت واحد ليعوض عن كل ما سبق، 3 أشهر لا تحيض وشهر كامل تحيض. المهم أن نقول لهذه المرأة ربما يكون الحيض الثاني حيضا صحيحا، لأن القول الراجح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وعليه فلا تصوم ولا تصلي.
أثابكم الله. سائل يقول ما حكم
أنك تلبس ما حكم أنك تلبس مرأة النقابة؟
يسأل يقول ما حكم لبس المرأة النقاب؟ نقول إن لا نفتي بأن تلبس المرأة النقاب، لأن النساء إذا فتح لهن الباب توسعن. فأنت إذا قلت يجوز النقاب وهو أن تفتح المرأة لعينيها ما تنظر به، لم تقتصر على ذلك. سوف يكون في أول أسبوع على قدر العين، في الأسبوع الثاني يضاف إليها الحاجب، نعم، وأعلى الخد. في الأسبوع الثالث الأنف ونصف الجبهة، يعني المرأة لا ينبغي أن يفتح لها الباب. أما من حيث الأصل فإن النقاب جائز للمرأة، لكنني لا أفتي به خوفا من التوسع في هذا. والله ما أنا أفتي عن نقاب السعودية.
أثابكم الله. سائل يقول صليت الجمعة في المسعى مع اتصال الصفوف وازدحام الحرم، هل تكون 100,000 صلاة؟
ينبغي أن نعلم أن تفضيل المسجد الحرام ب100,000 صلاة خاص في المسجد هذا، وليس عاما لكل المساجد ولا عاما لجميع منطقة مكة والحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها صلاة بمسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كم دليلا ذكرنا؟ 3، الآية وحديثان. وجه الدلالة من الآية أن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن أين أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الحجر، من حجر الكعبة هذا، أسرى به من ذلك كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وليس من بيت أم هانع. وما روي أنه من بيت أم هانع فقد أجاب العلماء عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائما في ذلك البيت، ثم استيقظ وقام ونام في الحجر، ثم أسري به من الحجر. الحجر المحجر هذا في الكعبة اللي عليه الجدار القصير. أما الحديث الأول حديث ميمونة فهو صريح، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. والمساجد الذي في مكة من مسجد الكعبة ليس فيها كعبة، مسجد الكعبة هو هذا المسجد الذي نحن فيه. الثالث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام. هل تشد الرحال إلى مساجد مكة الأخرى؟ لو أراد أحد أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب مثلا أو الجودرية أو غيرها من المساجد ما صح ولا دخل هذا في الحديث، إنما يكون شد الرحل إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة. و وهذا واضح. ولذلك لما كان فيه هذا الفضل العظيم كان أهلا لأن تشد إليه الرحال. فإن قال قائل ما تقولون فيما صح به الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الحديبية في الحل ويصلي في الحرم. الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فكان نازلا في الحل وإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم وصلى. فالجواب عن هذا أن يقال لا شك أن الصلاة داخل الحرم أي داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولا أحد يشكل عليه الأمر. لكن الشأن كل الشأن هل يحصل 100,000 أو لا؟ نقول لا يحصل، لكن صلاته في الحرم أي داخل أميال الحرم أفضل من الصلاة في الحل.
أتابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال يقول صلى في المسعى.
نعم.
كان الصواب متصلا.
طيب، وأما الصلاة في المسعى أو من وراء المسعى أو ما حول المسجد من الأسواق أو الساحات، فإنه إذا كانت الصفوف متصلة يكتب للإنسان أجر المصلي في نفس المسجد، لأن الإنسان إذا كانت الصفوف متصلة لا يستطيع أن يصل إلى داخل الحرم. حتى لو فرض أن داخل الحرم فيه ساعة لكن الناس اكتظوا حول الأبواب فهو معذور، معذور إذا صلى وراءهم والصفوف متصلة، فيكتب له أجر المصلين. نعم.
أتابكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم بعض أئمة
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
يقوم بعض أئمة المساجد في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف في المسجد الحرام ويتركون خلفهم من لا يتقن الإمامة أو يتركون مساجدهم بدون إمام، مما يؤدي إلى أن يصلي بالناس أحد العوام. فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة لهؤلاء الأئمة مع العلم أن الناس في أمس الحاجة في هذه الأيام لمن يصلي بهم التراويح والقيام وتعليمهم أمور دينهم؟
رأيي في هؤلاء أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة فضلا عن الأجر. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبا لفعل تطوع، وهذا يدل على جهلهم. فإن القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا نص صريح في أن الله يحب أن يتطوع أن يتقرب إليه عبده بالواجب أكثر مما يحب أن يتقرب إليه بالتطوع. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يقطعوا من الآن اعتكافهم ليقوموا بما أوجب الله عليهم من الإمامة في مساجدهم. وأحب أن أقول أيها الإخوة إن التدين ليس بالعاطفة، العاطفة الصحيح لا بد أن تكون مع الإنسان لتحمله على الحركة، لكن العاطفة لا بد أن تكون مقيدة بالشرع، مقيدة بالعقل، مقيدة بالشرع إن كان الشيء من الأمور التعبدية، مقيدة بالعقل إن كان الشيء من الأمور العادية. لا تندفع وراء العاطفة بدون ترون وتمهل، فإنك ستضل وتكون ممن عبد الله على غير بصيرة، أو ممن تعامل مع الناس على غير عقل وتأنن في الأمور. خلاصة الجواب أن أقول لا يجوز لأحد أن يأتي إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد ليعتكف فيه ويدع ما أوجب الله عليه من أداء الأمانة فيما التزم به من إمامة المسجد، بل هو في ذلك فاعل حراما. وأقول يجب أن يقطع اعتكافه الآن ويذهب إلى مسجده ليقوم بما يجب عليه من الصلاة فيه. ثم أقول أيضا يمكن أن يدرك الحسنيين. بماذا؟ بالاعتكاف في مسجده، فيكون معتكفا في مسجده قائما بواجب وظيفته، والاعتكاف في غير المسجد الحرام جائز كما دل عليه القرآن. قال الله عز وجل في آيات الصيام: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. من المخاطب بقوله ولا تباشروهن؟ المخاطب به من خوطب به في قوله فالآن باشروهن. ومعلوم أن قوله الآن باشروهن عام شامل لجميع الناس لجميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا، فيكون قول لا تباشرون وأنتم معكم في المساجد عاما شاملا لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض، ويكون مراد بالمساجد عموم المساجد، لأن الأصل في أل أن تكون للعموم ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل. فمن ادعى أن أل للعهد والعهد كما نعلم من الخصوص فعليه الدليل. فإذا قال قائل عندي دليل، عندي دليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا الحديث صححه بعض العلماء، صححه بعض العلماء. فما جوابكم عليه؟ قلنا الجواب على هذا من عدة وجوه. أولا أن الحديث غريب كما ذكره الذهبي رحمه الله، وغالب الغرائب ضعاف، غالب الغرائب ضعاف، ولهذا حذر بعض الأئمة بعض أئمة الحديث من الغرائب، من الأحاديث الغريبة التي لا يرويها إلا رجل عن رجل أو ما أشبه ذلك. فإذا قال قائل الإعلال بالغرابة معلول، مفهوم الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ الإعلال بالغرابة معلول، لأننا نرى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نراه غريبا وهو من أصح الأحاديث. فهذا مثله. فالجواب أن يقال إن هذا القياس فيه مغالطة، لأنه قياس مع الفارق العظيم. حديث عمر اتفق على إخراجه أئمة الحديث، بينما غالب أئمة الحديث لم يخرجوا حديث حذيفة، وهذا فرق عظيم. ثانيا، حديث عمر بن الخطاب تلقته الأمة بالقبول وعملت به، وحديث حذيفة لم تتلقه الأمة بالقبول، ولهذا كان غالب الأمة الإسلامية وأئمة الإسلام على خلاف ما دل عليه حديث حذيفة. فالأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم من الأئمة والعلماء كلهم يقولون إنه لا يقتصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة. وفرق بين حديث يعتبر شاذا عملا وحديث مقبول عملا لدى الأمة الإسلامية فرق كبير. ثالثا، أن حديث حذيفة أعله من هو أفقه منه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن حذيفة جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما عكوف بين دارك ودار أبي موسى في الكوفة، يعني وكأنهم أخطأوا. فقال يا عبد الله مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت، أو أصابوا وأخطأت. فأعل ابن مسعود الحديثة بوجهين، من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية. قال: لعلهم حافظوا ونسيت، أو أخطأوا أو أصابوا وأخطأت، هذا من حيث الفهم. وهذا لا شك أنه غمز للحديث، إما من ناحية الحفظ وإما من ناحية الفهم، لأن هذا الحديث إما أن يكون محفوظا وإما أن يكون غير محفوظ. فإن كان غير محفوظ فلا عبرة به، وإن كان محفوظا ففهمه خطأ. إذا فهم الإنسان منه أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، لأنه يمكن أن يحمل النفي فيه على نفي الكمال، يعني الاعتكاف كامل. ونقول ذلك لأن ظاهر القرآن وعمل الأمة الإسلامية إلا القليل منهم يدل على أن هذا هو المراد. وليس بغريب أن يأتي النفي مرادا به نفي الكمال، فهاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتان. ولو صلى الإنسان بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ليست باطلة. فالمهم أننا نقول: ما دام الاعتكاف ولله الحمد جائزا في كل المساجد المسلمين، فهؤلاء الأخوة الأئمة الذين جاءوا إلى مسجد الحرام وتركوا واجب وظيفتهم، نقول لهم: يمكنهم أن يقوموا بواجب الوظيفة مع نافلة الاعتكاف.
أتابكم الله.
أصبر يا أخي، نسأل الله أن يثيبنا وخلنا نكمل. هنا شيء آخر أيضا، هنا شيء آخر يتهاون به بعض الإخوة في مسألة الاعتكاف، وهو التوسع في الخروج من المسجد. تجد الإنسان يريد من نفسه أن تكون ثيابه في حال الاعتكاف كثيابه وهو في بيته، فإذا توسخ ثوبه أدنى وسخ خرج ليغير الثوب، وإذا صار فيه أدنى عرق خرج ليتغسل بالصابون والشامبو، وإذا قل عليه الطعام عن عادته ذهب إلى أهل يتعشى عندهم أو يتسحر عندهم أو عند زملائه، مع أنه يمكن أن يحصل على طعام من أحسن الأطعمة وهو في المسجد، ولكن يقول: لا، أنا بذهب آكل كبسات ولحم وأشبه ذلك وأرجع. التوسع إلى هذا الحد في نفسي منه شيء، لأن المعتكف في الحقيقة قد فرغ نفسه لأي شيء؟ لعبادة الله، وقطع العلائق عن الخلائق، وبقي عاكفا بالمسجد لطاعة ربه، فكيف يسمح لنفسه بهذا التوسع؟ ويتوسع أيضا بعض الناس بالشرط، يشترط أشياء يقوم بها كزيارة الصديق ووصول المكتبة وما أشبه ذلك. إيش؟ أي نعم، ومكالمة التلفون، نعم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي وإن قلنا إن الشرط فيها نافع فإنها لا تنبغي للمعتكف. هل تمن على ربك بنفسك؟ احبس نفسك يا أخي. والاستدلال بحديث ضباعة بنت الزبير أنها كانت شاكية مريضة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجد شاكية. قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. الاستدلال بالتوسع في هذه الشروط في الاعتكاف بهذا الحديث استدلال بما هو أعم ومن المعلوم أنه لا يجوز الاستدلال على الأعم بما هو الأخص، أي لا بد أن يكون الدليل أعم من الدعوة، أعم من المدلول عليه. أما أن يكون الدليل أخص من يستدل على ما هو أعم، لأن قضية طباعة قضية وجد فيها السبب. ما هو السبب؟ أنها شاكية وتخشى أن لا يتم نسكها. لكن هؤلاء ليس هناك داعي إلى أن يتوسع الإنسان في الشرط ويذهب ويخرج في أشياء له منها بد وله منها غنى. فأنا أحب أن الإنسان إذا اعتكف يطبق اعتكافه تماما على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن الرسول اعتكف العشر الأواخر كلها، كل العشر. كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط شرطا واحدا في اعتكافه. كلنا يعلم أن الاعتكاف كما قالت عائشة إذا خرجت لقضاء حاجتها في البيت تقول المريض في البيت لا أقف أسأل عنه إلا وأنا مارة ماشية. وهذا يدل على احترام السلف للاعتكاف. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في إحدى السنوات، اعتكاف العشر الأواخر، قضاها في شوال، كلها قضاها، ما قضى يوما أو يومين أو ثلاثة. فالذي يريد أن يطبق السنة تماما في الاعتكاف يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، أسوة تامة. والأسوة التامة لا تكون إلا باعتكاف العشر الأواخر كلها. أنا لست أقول إن اعتكاف بعض العشر الأواخر ممنوع لأن هذا محل نظر، لكني أقول إن الإخوة الذين يريدون السنة، وأسأل الله أن يزيدهم محبة لها ويزيدنا كذلك ومن سمع، أقول إنهم إذا أرادوا تطبيق السنة تماما فليلزموا المسجد من أول العشر إلى آخره. المسجد الذي تقام فيه الصلاة الخمس سواء كان جامع أو غير جامع. الجمعة يخرج، نعم يخرج، لكن اختلف العلماء في من اعتكف في غير مسجد جامع هل يخرج إلى الجمعة مبكرا أو لا يخرج إلا عند خروج الإمام. والذي يظهر لي أنه لا بأس أن يخرج إلى الجمعة مبكرا، لأن هذا التبكير وإن كان له منه بد لكنه تابع لما لا بد منه، فليبكر ولا حرج عليه.
شاكي يشكو إلى الله ثم إليك فيقول قلبي مليء بالحسد، فما هو العلاج؟ ويطلب أن تدعو له.
نعم، الحسد الحقيقة أنه داء عضال. الحسد داء عضال، الحسد داء عضال يأتي من نفوس شريرة لا تريد الخير لذات الخير، إنما تريد الخير لها وحدها، فهي نفوس أنانية إذا رأت الخير في غيرها ساءها ذلك وكرهت، سواء تمنى الزوال أم لم تتمنى. لأن الصحيح أن الحسد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كراهة نعمة الله على الغير، سواء تمنى الزوال أم لم يتمنى. ودواؤه بأمور: الأمر الأول أن يعلم أن هذه النعمة من فضل الله، أن هذه النعمة من فضل الله، يقول الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإذا كانت من فضل الله فهي من فعل الله. وحسده يتضمن أو نعم يتضمن التسخط من تقدير الله. فإذا علم الإنسان أن حسده يتضمن التسخط من قضاء الله وقدره فالمؤمن سيكف عن ذلك. ثانيا أن يعلم أنه لا يستفيد من الحسد إلا كثرة السيئات، إلا كثرة السيئات وذهاب الحسنات. ولهذا نقول الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثالثا أن يعلم أن الحسد لا يزيده إلا غما وهما، وكلما ازدادت نعم الله على عباده ازداد هذا الحاسد تحسرا وغما وهما. رابعا أن يعلم أن الحسد لا يمنع فضل الله من المحسود، يعني لا يحول بين المحسود وبين فضل الله حسد الحاسد، وإذا علم ذلك تبين له أن حسده لا فائدة منه، والعاقل لا يمكن أن يمارس شيئا لا فائدة منه. خامسا أن يعلم أنه إذا اشتغل بالحسد وأتبع نفسه الحسد فسوف ينشغل بذلك عن مصالحه الخاصة، لأن الحاسد تجده يتتبع أخبار المحسود، يقول فلان أسر على فلان، قال والله فلان ما شاء الله رزقه الله أولادا، فلان رزقه الله مالا، ثم يزيد غما، فلان وش اللي حصل، قال والله فلان ما شاء الله نجح، فلان حصل عن كثير، لأن الحاسد دائما يتتبع أحوال المحسود لئلا يسمع بزيادة فضل الله عليه، ولكن القضاء والقدر يسمعه ما يحزنه من كثرة فضل الله على هذا المحسود. هذه خمسة أشياء حضرتني الآن، وربما عند التأمل يكون هناك أشياء أخرى لعلكم أيضا أنتم من اليوم إلى غد إن شاء الله تحاولون جمع هذه الأشياء التي تعين الحاسد على التخلي من الحسد. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن طالبات نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد في مواد الدين، ومع نهاية العام يكون الكثير منها قد طواه النسيان لأنها متفرقة، هل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟
لا، نقول نسيان القرآن له سببان، السبب الأول ما تقتضيه الطبيعة، والسبب الثاني ما يقتضيه الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. فأما السبب الأول وهو ما تقتضيه الطبيعة فإن الإنسان لا يأثم به ولا يعاقب عليه، لأنه وقع من أعظم الناس اعتناء بكتاب الله، وقع ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم فنسي آية من القرآن، فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنت ذكرتنيها، وسمع قال أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال أن يقرأ فقال يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت منسيتها. وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان لأن الإنسان بشر. أما النسيان الذي يكون سببه الإعراض عن كتاب الله وعدم المبالاة به فهذا هو الذي قد يأثم عليه الإنسان. فإذا كان الإنسان مشغولا بمهمات أوجبت بمقتضى الطبيعة أن ينسى ما حفظ فليس عليه في ذلك إثم ولا يوم. ومن العجب أن يكيد الشيطان لبعض الشباب فيقول له لا تحفظ القرآن لئلا تنساه فتقع في الإثم، وهذا كيد، ولكن الله عز وجل يقول قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يجب أن يعلم الإنسان أن كيد الشيطان ضعيف، وليحفظ القرآن لأنه خير، وليؤمل عدم النسيان والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. فنصيحتي لأولئك الإخوة من الشباب وغيرهم ممن يريد حفظ القرآن أن يستمر في حفظه، وأن لا يتفت إلى هذا الكيد الذي كاده الشيطان وقال لا تحفظ القرآن فتنساه فتقع في الإثم. نعم. طيب نظير هذا أن بعض الناس بعض العوام إذا رأى شخصا قد ذهب إلى عالم يسأله عن مسألة قال تعال لا تسأل العالم عن هذا يمكن يقول لك هذا حرام فتقع في مشكلة وانت ما ودك تتركها، أو يقول لك هذا واجب فتقع في مشكلة وانت ما تريد أن تفعله، ثم يتلو الآية الكريمة مستشهدا بها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤل. شوف كيف العمل، عمل باطل واستدلال باطل. الآية إنما نزلت في وقت نزول التشريع والوحي، يسأل الناس عن مسائل سكت الله عنها فتبين لهم، ويكون فيها تشديد على المسلمين إما إيجابا أو تحريما فيقع في الإثم. أما في وقتنا الحاضر وقد أمنا من أن تتغير الأحكام بنسخ أو زيادة أو نقص، فإن السؤال عن الدين واجب ولا يجوز للإنسان أن يتهاون. واسأل يا أخي، كونك تسأل ويبين لك الحق وتتبع خير من كونك تترك السؤال وتعبد الله على غير علم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم
اجتماع
أهل الميت عند المقبرة على هيئة صف مرتب ويقوم الناس بتعزيتهم كما هو حاصل هذه الأيام؟
اجتماع الناس بالعزاء على هذا الوجه يريدون به أن ييسروا على من أراد التعزية عزاءه لئلا يتفرقوا في أنحاء المقبرة، فيبدأ الناس أين فلان أين فلان، فيقولون إنهم يصفون هذا الصف لأن ذلك أيسر. لكن الشيء الذي لا ينبغي أن يفعل أن هؤلاء المعزين إذا مروا بالجماعة صاروا يمسحون على صدورهم ويقبلونه، وهذا لا وجه له، ليس هناك تقبيل عند العزاء ولا مسح صدر. ثم إن العزاء إنما يكون للمصاب، للمصاب سواء كان قريبا أو زميلا أو صديقا أو غير ذلك، كل من أصيب من مصيبة فإنه يعزى. ومعنى التعزية أن تأتي بالألفاظ نعم، ومعنى التعزية أن تأتي بالألفاظ التي تقوي عزيمة هذا المصاب على الصبر، هذا هو المراد بالتعزية. وما أحسن ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين قال للرجل الذي أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزاء النافع. أما العزاء الذي يوجد عند بعض الناس يأتون بألفاظ تبعث على الحزن، أعظم الله أجرك بوالدك الذي يأتي لك بالخبز والطعام والأكل والكسوة ويدفع أجر البيت ويأتي بالسيارة، الله يعظم أجركم على هذا الفقير، هذا يزيدهم حزنا ولا يجل الحزن عنهم؟ هذا يزيدهم حزنا. ولهذا ينهى عن العزاء بمثل ذلك. وخرج علي بن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة، خرج في جنازة ولده أكبر أولاده، وكان طالب علم هذا الولد، وكان محبوبا لدى أبيه ولدى الناس. فلما دفن الولد أو لم يدفن، المهم أنه في المقبرة، صاح رجل بأعلى صوته وقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، يعني يتمنى أن يكون فداء لهذا الولد لأجل يبقى لأبيه الشيخ الكبير.